إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الخشوع شعبة من شعب الإيمان، وقد جعله الله تبارك وتعالى صفة من صفات عباده المؤمنين، فقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. فجعل الله تبارك وتعالى الخشوع صفة من هذه الصفات العشر التي قال الله تبارك وتعالى في إثرها: عبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك أثنى الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأنهم ذوي خشوع في صلاتهم، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فوصفهم سبحانه وتعالى بأنهم ذوي خشوع في الصلاة، والصلاة هي خير موضوع. وكذلك ندب الله تبارك وتعالى واستبطأ خشوع قلوب عباده، فقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فجعل سبحانه وتعالى خشوع القلب في مقابل قسوته، فكأن الخشوع ذل ولين واستجابة لله تبارك وتعالى، وعكسه قسوة القلب شدته وغلظته وبعده عن الخير. الخشوع معناه حالة من الذل والهمود والخضوع والتسليم والشعور بالمذلة لله تبارك وتعالى، الإله العزيز سبحانه وتعالى. والخشوع يوصف به كما يوصف به الإنسان، يوصف به كذلك الجماد، كما قال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قيل خاشعة يعني هامدة، كأنه لا قوة فيها، وذلك من القحط وبعدها عن المطر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فجعلت الحياة التي تصيب الأرض بالمطر في مقابل الخشوع الذي يكون صفة لها بهمودها وضعفها وذلتها. كذلك وصف الله تبارك وتعالى الجبل لو أنزل عليه القرآن بأنه يخشع لله تبارك وتعالى، قال: لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا أي منحطا في الأرض، ذليلا هابطا خائفا من الله تبارك وتعالى. فمعنى الخشوع بهذا إنما هو الشعور بالذل نحو الإله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة العبودية، حقيقة العبد أنه الذليل الخاضع لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. والخشوع الذي وصف الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين وجعله صفة من صفاتهم، وأصبح بالتالي شعبة من شعب الإيمان، أولا خشوع القلب. خشوع القلب كما قال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فطلب سبحانه وتعالى من عباده أن تخشع قلوبهم. قيل خشوع القلب هو شعوره بالذل لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى، وتسليمه والخضوع لأمره جل وعلا. وذلك أن شأن الدين لا شك أن التسليم والذل بابه، فإن الرب تبارك وتعالى قد أخبرنا بأخبار عظيمة. من غيبه سبحانه وتعالى. وكذلك له الحكم، الحكم كله، الحكم الكوني القدري والحكم التشريعي الديني. ولا شك أنه لا يؤمن إلا من خشع واستجاب وذل لأمر الله تبارك وتعالى الكوني التشريعي وكذلك الديني، الكوني القدري والتشريعي. الكوني القدري معناها تصريف الله تبارك وتعالى فيما يتصرف به في عباده سبحانه وتعالى وفي خلقه، فالله له التصريف الكامل إعزازا وإذلالا وإغناء وإفطارا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فهذه الآية العظيمة تبين أن التصريف كله لله تبارك وتعالى، فالخلق لله والتصريف لله، الله خالق الخلق وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، بل لا حركة ولا سكون إلا بأمر الله الكون القدري سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فالله سبحانه وتعالى خالق الخلق وخالق أعمالهم سبحانه وتعالى، وليس لأحد مع الله تبارك وتعالى أمر ولا نهي ولا تصريف، وإنما التصريف كله لله تبارك وتعالى، فالملك ملكه والأمر أمره والتصريف تصريفه سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان به لا شك أنه يحتاج إلى خضوع وذل وخشوع لله تبارك وتعالى. فمن معنى خشوع القلب الذل لله تبارك وتعالى والإيمان بتصريفه والرضا بأمره الكون القدري والرضا بقضائه سبحانه وتعالى. والعلم واليقين أن ما يقضيه الله تبارك وتعالى كله خير، سواء كان في ظاهره شرا أم في حقيقته، فإن هذا الأمر كله لله تبارك وتعالى، فالله خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. فمن اعترض مثلا على خلق إبليس، لماذا خلق الله إبليس وخلق النار وخلق الشرور وخلق الكفر، ولماذا لم يكن خلق الله تبارك وتعالى كله مطيعا له، لماذا كانت هناك العصاة ولماذا كانت هناك الحروب والدمار والفساد؟ الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وله الحكمة في خلقه وأمره سبحانه وتعالى. ومن اعترض على أمر الله الكون القدري فهذا لم يخشع لله تبارك وتعالى ولم يذل لله تبارك وتعالى ولم يستجب لأمر الله. وكم من الناس قد يكون مؤمن بالله بوجوده وبقدرته ولكنه يعارض أمره الكون القدري. لماذا خلق الله؟ قل لماذا خلق إبليس ولماذا عصى وماذا لو كان أطاع إبليس ولماذا أخرجنا من الجنة ولماذا لم يكن الأمر كله على الطاعة وعلى السكينة وعلى الأمن وعلى العافية، ولماذا كانت هذه الحروب وكان هذا الفساد؟ بل هذا باب عظيم ضل فيه أقوام كثيرون، ليسوا فقط لم يدخلوا في الإسلام بل مما دخلوا في الإسلام خرجوا منه بسبب اعتراضهم على أمر الله تبارك وتعالى الكون القدري. بل إن بعضهم لم يعترض فقط على تصرفات العقلاء من الخلق كالجن والإنس، بل يعترض على تصرفات يعني ما يسمى بالجمادات. لماذا تتصرف الشمس على هذا النحو والقمر على هذا النحو وتسير هذه الكواكب في مساراتها خاضعة لله، ولماذا لا تخرج عن هذا النظام؟ فجعل اعتراضه على الله تبارك وتعالى اعتراضه على خلقه وعلى إبداعه لكونه وسماواته وأرضه سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أقول هذا خروج عن الإيمان. لذلك ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من خشوع القلب لذكر الله تبارك وتعالى الخوف منه والتسليم له سبحانه وتعالى. وكذلك باب آخر وهو مقادير الله تبارك وتعالى ما يقدره، فإن الله تبارك وتعالى يقدر على عباده المؤمنين ما يقدر من الأحداث، بل أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأفضل من الناس فالأفضل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فكم تعرض أهل الإيمان للمحن العظيمة والشدائد الكبيرة، بدءا من نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، انظروا ماذا لقي من قومه وماذا تعرض منه للبلاء، كما قال تبارك وتعالى: ونجيناه وقومه من الكرب العظيم. وكذلك إذا استعرضنا سلسلة الأنبياء وجدنا أن حياتهم محن في إثر محن، محنة تليها محنة، وفتنة تليها فتنة، وبلاء يرفقه بلاء، ولله تبارك وتعالى يعني الحكمة في ذلك، فهو يبتلي عباده بما شاء سبحانه وتعالى. فالاعتراض على ابتلاء الله تبارك وتعالى وعلى قضائه فيما يقضيه لعباده إنما هو خروج من القلب لمعنى الخشوع لله تبارك وتعالى. هذا كله من معاني الخشوع لله، معاني الخشوع لله الاستجابة لأمره والسكينة له، والعلم بأن أقداره لعباده المؤمنين وما يبتليهم بهم به في الدنيا إنما هو من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. وقد اعترض بعض المسلمين على غزوة أحد وما حصل فيها للمسلمين، وقالوا أن هذا كيف يكون لنا هذا وكيف يقع هذا ونحن المؤمنون فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تبارك وتعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل وليعلم الذين نافقوا وقالوا لي وليعلم الذين كفروا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وأنزل الله تبارك وتعالى 80 آية في شأن هذا الأمر، مبينا حكمته العظيمة سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده المؤمنين بما شاء. باب خشوع القلب باب واسع جدا، وأما خشوع الجوارح فكذلك، فإن خشوع الجوارح لله تبارك وتعالى إنما هو نابع من خشوع القلب لله عز وجل. وأعظم ما يكون هذا الخشوع في الصلاة، فإن الصلاة سكينة وخشوع لله وإظهار لذل العبد بين يدي إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. ولذلك قال يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. فسكون الجوارح بعد القلب في الصلاة هذا من معاني الخشوع. فمن معاني الخشوع في الصلاة خشوع القلب، وهو تمثله بذكر الله تبارك وتعالى وتحققه بذلك. فعندما يقول الحمد لله رب العالمين يتحقق بهذا حقا وصدقا، بأن الله هو رب العالمين وأن الحمد كله له، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قرأ هذا وتمثل معناه وخضع لإلهه ومولاه وعلم أنه في مناجاه مع الرب تبارك وتعالى، ثم إذا ذكر الله فقال: سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، كان قلبه مع هذه الكلمات ومع معانيه، ثم كانت جوارحه كذلك. فهو ساكن في قيامه كما قال تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. قيل قانتين يعني صامتين، كما جاء في الحديث أنه كان المسلمون في أول الأمر إذا جاء الرجل متأخرا من الصلاة سأل يعني من بالصف كم صليتم، فيقول صلينا ركعة أو صلينا ركعتين، يرد عليه. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني: إن في الصلاة لشغلا. لما جاءه رجل فكلمه وسلم عليه وهو في الصلاة فقال له النبي: إن في الصلاة لشغلا. فالمؤمن يشتغل بما هو فيه من الصلاة عن غير ذلك. فالسكون في الصلاة السكوت فيها عن كلام الناس والإقبال على الله تبارك وتعالى بالقلب، وكذلك سكون الجوارح تعظيمها قياما لله وركوعا وسجودا. والركوع والسجود إنما هي فيها معاني الخشوع لله، لأنها فيه معاني الذل لله تبارك وتعالى. فالعبد عندما ينحني بجذعه في راكعا هذا صورة الذليل الخاضع، وأما السجود فهو أعظم الخضوع، لأنه وضع أشرف ما في الإنسان على الأرض. أشرف ما في الإنسان جبهته، هذه أعلاها، وسقوطها على الأرض هي أعظم وأعلى معاني الذل والخضوع. فالإنسان إذا أراد أن يخضع إنسانا أرغم وضع أنفه في الرغام في التراب. فالإنسان هنا الآتي للصلاة إنما يذل لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. بالجملة الخشوع صفة من صفات عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، وهو بالجملة منافي لمعاني الكبر والعلو. فالكبر والعلو على الله تبارك وتعالى كفر والعناد. فالعبد المؤمن ذليل لله تبارك وتعالى، خاضع لله، مسلم لأمره، خاشع له. وأما غير المؤمن فهو متكبر على الله تبارك وتعالى، متعالي على الله، راد لخبره. لأن ليس الكبر فقط هو الكبر بالحركات، بل كذلك الكبر كبر القلب. تكبر القلب هو إباؤه عن قبول الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقارهم. فبطر الحق سواء كان هذا الحق، إذا كان هذا الحق من الله والإنسان رده فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فكل من رد خبر الله تبارك وتعالى والحق الذي أتاه من الله فهذا متكبر متعالي كافر بالله تبارك وتعالى. وكذلك إذا تعالى عن أمر من أوامر الله تبارك وتعالى فأتاه الأمر إن الله قال هذا لا يناسبني، أنا أفضل من ذلك، أو لا أفعل هذا، أو لا يفعل هذا إلا صغار الناس وضعفاؤهم كما هي مقالة الكفار، فهذا لم يخشع لله تبارك وتعالى ولم يذل لله عز وجل. هذا هو المعنى العام للخشوع. الخشوع قبول لأمر الله تبارك وتعالى، وذل وخضوع لله، وشعور بالاستكانة والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وضد ذلك العلو والتعالي والتفاخر والكبر والأشر والبطر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الخشوع له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والإقبال عليه، والعلم أن الخشوع لله حالة ملازمة للعبد المؤمن. فالعبد المؤمن دائما في كل أحواله وخاشع لله عز وجل في ليله ونهاره، خاشع في صلاته، خاشع في تصرفاته، في أعماله، ذليل من ربه تبارك وتعالى. ولله عز وجل حكم في كل شأن من شؤون العبد، ما في صغيرة وكبيرة من شأنك إلا ولله تبارك وتعالى فيها حكم. ولذلك العبد لا ينفك، يعني إما أنك في أمر يا أمر واجب، يا أمر مستحب، يا أمر مباح، يا إما أنك منهي عن حرام أو مكروه. وهذه الأحكام التكليفية تنتظم حياة العبد كلها، لا ينفك شيء عن الدخول في حكم من هذه الأحكام التكليفية. فأعمالنا في 24 ساعة إنما هي محكومة بأحكام الله تبارك وتعالى التكليفية. ومن مقابلة الحكم التكليفي أول شيء مقابلته التسليم، والأخذ والعطاء وعدم الاعتراض على الله تبارك وتعالى. فالإيمان بأن ما أمر الله تبارك وتعالى به حق وما قضاه حق، هذا كله داخل في معاني الخشوع والذل لله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم الإسلام كله والإيمان كله والخشوع له سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.